نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن منهج القرآن في اجتثاث الفساد إنما هو من الجذور، ولما يريد أن يعمر القلوب بعقائد صحيحة في مسائل كلية مهمة فإنه يقدم لها بمقدمات، كما رأينا في قصة عيسى عليه السلام لما ذكر ربنا قبلها قصة زكريا وكيف أن الله عز وجل رزقه بيحيى، فقال الله هناك: كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال الله تعالى ها هنا: كذلك يخلق الله ما يشاء. فالإشكال وقع في عيسى عليه السلام، فجاء التصريح بالخلق فقال: كذلك يخلق الله ما يشاء. وهذا يتناسب مع ما ذكر في أول الصورة من قوله تعالى: وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فيدخل في هذا جميع المخلوقات، حتى عيسى صوره الله تعالى في رحم مريم. بشرت الملائكة مريم بعيسى عليه السلام. تأمل معي لنستفيد شيئا مهما. امرأة عمران فيما يظهر والله أعلم، وهكذا سياق القرآن، أنها صادقة ومخلصة في دعائها، وأنها أرادت ولدا توقفه وتحرره ليكون خادما لبيت المقدس. فتفاجأت واستغربت أنها نذرت ولد وأن الله رزقها أنثى، وقالت: ليس الذكر كالأنثى. المخلص إن حجب الله عنه حاجته فلحكمة عظيمة، ويعطيه خيرا مما طلب. فكان الولد لها من ابنتها، وكان الولد الذي شاء الله أن يكون خيرا بكثير مما طلبت. وهذا شأن المخلص إن توجه إلى الله. المخلص إن توجه إلى الله بالسؤال أو بالطلب فمنعه الله فإنما لحكمة، ولا بد أن يكرمه الله. كيف يكرمه؟ هذا فوق العقل، هذا أمر فوق العقل. تأمل معي، هي طلبت ولدا تحرره، تجعله محررا، تحرره من أهوائه وشهواته. يا الله، كان عيسى، ولكن ما كان عيسى مباشرة، كان بينما طلبت وبين عيسى ابن لها اسمها مريم. وفي هذا إشارة أيضا إلى التمهيد. الله مهد لإجابة دعائها بوجود هذه الواسطة وهي مريم، وطهر مريم، كانت مطهرة، وهيأها لأن يكون ذاك النبي منها. فهذه سنة لله عز وجل في الخير، أن الخير ينفسح حتى ينمو ويحصل ويعقد نواره درجة درجة، مرحلة مرحلة، منزلة منزلة. فلم تعط ما طلبت، لكنها كانت مخلصة، فادخر الله دعاءها فكان خيرا مما طلبت، وكان محررا ليس فقط بأن يحبس في أن يعتكف في المسجد، وإنما جعله الله تعالى روحا منه. نعود لنتأمل كيف عمر الله قلوب الموحدين بالعقيدة الصحيحة في حق عيسى عليه السلام. وهذا التعمير هو تحصيل حاصل اجتثاث ذاك النجس والرجس الذي في قلوب المشركين الذين يقولون إن عيسى ابن الله حاشاه سبحانه أن يكون له ولد. متى كان للإنسان ولد جاز في حقه الموت وجازت في حقه الحاجة، فالإنسان يحتاج للولد لأنه يموت، فلو كان لا يموت مش بحاجة للولد. فالولد يحفظ الاسم ويحفظ الرسم، ونحتاج للولد عنده شهوة وعنده نقص، نحتاج للزوجة عنده نقص وعنده شهوة. تأمل معي الآيات لنفهم فيما ذكر ربنا عن عيسى. وأمس فصلنا في التعريف بعيسى، فعرفنا لقبه واسمه وكنيته، واليوم نتعرف على الصفات المذكورة في الآية وهي أربع. ذكر الله لعيسى أربع صفات، نعيد التأمل لنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا بشارة الله يبشر مريم عبر الملائكة، وكان ذلك جبريل كما بينت سورة مريم فيما ذكرنا، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه قال اسمه المسيح عيسى بن مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه. البشارة كانت بالولد، وهذا الولد يكون على خلاف سنة الله المعتادة. سنة الله المعتادة في تكوين الولد اتصال ذكر بأنثى، فاصطفى الله عز وجل مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء الأول هذا تفصيله، الاصطفاء الثاني فضلها على العالمين، وكما قلنا بين الاصطفائين طهر وطهرك حتى تلجم الألسنة وتخرس في حق من يطعن فيها، ولم تسلم كشأن موسى عليه السلام المرسل لبني إسرائيل، لم يسلم من بني إسرائيل. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه، ذكر الكلمة قال كلمة قال اسمه، للإشارة أن عيسى ليس هو عين الكلمة وإنما عيسى هو أثر الكلمة. وهذا فساد وقع فيه المعتزلة، فقالوا لو قلنا إن كلام الله غير مخلوق لاضطررنا للقول بأن عيسى إله، ولما كان عيسى كلمة الله وهو مخلوق فإذا لا بد أن يكون كلام الله مخلوقا، وهذا باطل، لأن هذا المقدار من الكلام قائم على أصل أعوج، وهو أن عيسى هو عين الكلمة، وهذا خطأ محض. نحن نقرأ في أدعية الصباح والمساء أعوذ بكلمة الله، نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. فكلمات الله غير عدد الخلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تتعوذ بمخلوق من مخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله صفاته، فالكلام صفة من صفات الله. فإذا لابد أن نفهم أن عيسى أثر الكلمة، وحتى يظهر لنا أن عيسى عين الكلمة، الله عز وجل لما ذكر الكلمة ثم ذكرها ولم يؤنثها، للإشارة إلى أن المراد الثمر الأثر المترتب على هذه الكلمة. لم يقل اسمها اسم الكلمة، قال اسمه. فإذا يعود علامة على أثر الكلمة. واضح عين الكلمة وأثر الكلمة؟ كلام واضح؟ واضح. ما لا نستطيع أن نفهم حتى نميز بين أثر الكلمة. يعني لما الله قال لعيسى كن، لم يكن عيسى هو كن اللي خرجت منه، وإنما كان عيسى مخلوقا لله بقدرته، فكان أثرا لكن. هذا هو المراد. ولذا الله عز وجل لما قال بكلمة منه، فالكلمة مؤنثة، ثم بعد ذلك ذكرها بقوله اسمه عيسى ابن مريم. تأمل معي الخطاب لمن؟ من الذي تخاطب الآن؟
مريم.
مريم. والملائكة ماذا يقولون لها؟ اسمه عيسى
ابن مريم.
الملائكة تقول لها اسمه عيسى ابن مريم. فليس له أب أبدا، لا ينسب لأحد المخلوقات، وليس ابنا لإله للرب عز وجل، إنما هو ابنك. قال اسمه عيسى ابن مريم. ثم ذكر أربع صفات، نسمع الأربع صفات المذكورة في الآيات.
وقال تعالى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه إليه من الشريعة وينزل عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه الله به، وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم عليه وعليهم أجمعين.
حسبك. قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الذي يتأمل الصفات المذكورة يفهم حقيقة عيسى، ويجد أنها أجملت حقيقة عيسى عليه السلام وحياته وكل ما ورد في نصوص الشريعة، إنما هو تفصيل لهذا الإجمال. نتأمل. وجيه صفة ذاتية لا تنفك عنه، مأخوذة من الوجه، وأشرف ما في الإنسان الوجه الذي يقابل فيه الناس. والمراد بوجيه ها هنا أي ذو شرف ومكانة. فمن كان له مكانة وشرف وحظوة وسلطة في المجتمع، ولا سيما عند الملوك والسلاطين وأصحاب النفوذ، هذا هو الوجيه. وهنا مسألة، هل هذه الوجاهة دنيوية؟ لا، الدنيا والآخرة. فإذن هي وجاهة ذاتية وليس لها سلطان إلا سلطان الصلاح، سلطان الروح والعبادة والتبتل والخطاع إلى الله، هذا هو سلطانها، وعلى هذا الأمر هي قائمة. فهي سلطان حق، وجاهة جاءت من سلطان حق. في وجاهة في الدنيا تأتي من مال، تأتي من قوة، تأتي من عزوة، تأتي من معارف، تأتي من أشياء كثيرة. لكن وجاهة عيسى في الدنيا وجاهة لا يتبعها أي سلطان، ليس منشأها أي سلطان إلا سلطان الحق، وسلطان العبادة والتبتل والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي وجاهته في الدنيا، كيف لا وهو يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فهل يوجد شرف بعد هذا الشرف في هذه الحياة؟ فهو ينفع الناس بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو بركة. قلنا أصل المسيح الفضل والبركة، وكله بركة وفضل، لا يوجد شر مع وجود عيسى عليه السلام. حتى لما ينزل آخر الزمان الكفار يسقطون ويموتون، الأفاعي تلعب مع الصبية، العقد من العنب والحبة من الرمان تكفي الفئام من الناس كما في الصحيح، الفئام يعني القطيع من الناس، العشيرة تكفي حبة رمان، يعني تأخذ لعشيرتك حبة رمان تشبع العشيرة حبة رمان أو من قطف عنب، بركة. كل حياة عيسى عليه السلام بركة، مع هذه البركة وهذا الفضل المتعدي من النفس إلى الغير، وهذا الخير العميم الذي يتعطل كل شر عنده، لا يوجد وجاهة بعد هذه الوجاهة. فهو وجيه في الدنيا، وهذه الوجاهة إنما مردها إلى البركة والفضل الذي يجريه الله سبحانه وتعالى على يديه. قال وجيها، وإعراب وجيها حال، وجيها في الدنيا وهو كذلك وجيه في الآخرة. فعيسى عليه السلام عند الله عز وجل من الوجهاء، عيسى له منزلة ومرتبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، إذ هو من أفضل المخلوقات. قال المحققون من أهل العلم أفضل الخلق على الإطلاق الأنبياء، ثم بعد الأنبياء الرسل، ثم من الرسل أولي العزم، ومن أولي العزم أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم موسى، ثم عيسى. محمد إبراهيم موسى عيسى نوح، محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم موسى عيسى نوح، هذا ترتيب أولياء العزم. فهو لا يوجد من هو أفضل منه إلا عدد قليل منذ أن خلق الله عز وجل الكون إلى قيام الساعة، فهو وجيه عند الله عز وجل في الدنيا وهو وجيه عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وهنا مسألة، هل يلزم من كل وجيه أن يكون مقربا؟ الجواب لا، لا يلزم. قد يكون الإنسان وجيها وله سلطة وقوة، ولكنه ليس مقربا عند من يعطيه هذه السلطة. فكانت الصفة الثانية لعيسى عليه السلام بعد أن قال الله عز وجل عنه وجيها في الدنيا والآخرة، قال ومن المقربين. قال الله عز وجل ومن المقربين، ماذا نستفيد من هذه الصفة ومن المقربين؟ هل المراد بالمقربين المقربين في المنزلة، أم أنه من المقربين فيها إشارة إلى أن الله عز وجل سيرفعه عنده ويكون من المقربين يعيش مع ملائكته؟ فهذه حقيقة من حقائق عيسى التي أيضا أجملها القرآن، وسيأتي لاحقا ذكرها بالتفصيل. ومن المقربين تفيد أن منزلته في التأله والتعبد عند الله عز وجل إنما هي منزلة الملائكة، فكما أن الله خص ملائكته فجعلهم من المقربين إليه في الانقطاع والتبتل والعبادة وفي المكان فهم عنده سبحانه، فكذلك عيسى، عيسى لن يبقى في الأرض، عيسى بهذه المواصفات بهذه الطريقة في هذا الخلق، عيسى ليس لن يبقى في الأرض، سيكون من المقربين. ما أجمل ومن المقربين، وما أجمل وجيها في الدنيا والآخرة، ما أجمل بكلمة منه. ثم قال اسمه، بيان حقيقة عيسى وذكر النعوت وذكر الصفة هذه التي كان قد رفع إلى الله عز وجل في معرض قصة زكريا، في معرض بيان أن عيسى ليس له حظ من الألوهية، وأنه لا يخرج عن مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا قال بعدها ويكلم الناس في المهد وكهلا، بإيش يكلمهم؟ إني عبد الله كما سيأتينا. يكلمهم بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، فجاءت من المقربين بين تكليم وبين الوجاه، للإشارة أن قربه من الله ورفعه إلى الله لا يخرجه البتة عن كونه بشرا وعن كونه عبدا لله سبحانه وتعالى. فهذه صفة، صفة المقربين صفة جليلة عظيمة، يعني فيها بشارة لمريم، بشارة إلى أن هذا النبي، هذا الولد الذي رزقك الله إياه، قد فضل بأنواع من التفضيل، وهذه الأنواع فيها الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة في حقه ولغيره. هذا الخير هو في حقه وأيضا في حق غيره. قال الله عز وجل ومن المقربين، ثم قال ويكلم الناس في المهد وكهلا. نسمع.
وقوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية، وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه.
أريد حقيقة نقف بعض الوقفات مع هذه الآية، مع هذه الصفة، هذه الصفة الثالثة في الآية. الصفة الأولى وجيها في الدنيا والآخرة، الصفة الثانية من المقربين، الصفة الثالثة ويكلم الناس في المهد وكهلا. لما واجهت مريم عليها السلام قومها فسألوها، فأشارت إليه كما قال الله عز وجل، سألوها عن الولد، أين الولد؟ فالله عز وجل يقول فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ مباشرة انطقه الله، قال إني عبد الله آتاني، كما قال الله عز وجل، قال إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا. عيسى كلامه في المهد ليس كلام له صبيان، حكمة الأنبياء، الله الذي أنطقه. ليس يعني والله المعجزة أن عيسى عليه السلام تكلم في المهد كما يتكلم الصبيان اليوم، كما يتكلم الشباب والشباب اليوم، تكلم بكلام الحكماء، كلام الأنبياء، الله الذي أنطقه. فكلامه في المهد ليس له صبيان، وإنما المعجزة أنه يكلمهم كلام الأنبياء في الحالتين، في المهد يكلمهم كلام الأنبياء، وهو كهل يكلمهم كلام الأنبياء، هذه المعجزة. قال ويكلم الناس في المهد. إيش المهد؟ المهد المفسرون بعضهم قال المضجع الذي ينام فيه الولد، اليوم نحن نقول عنه سرير الولد، هذا المهد. ومنهم من قال المهد حجر أمه، والصغير في حجر أمه، مهدها مهده حجر، ولا فرق بينها سواء هذا أو هذا، هو يكلم الناس إما وهو في سريره أو وهو في حجر أمه يكلم الناس في الصغر، وهذه معجزة له فالصغير لا يتكلم في مثل هذا السن. قال ويكلم الناس في المهد وكهلة. أول ما هو الكهل؟ قبل أن نذكر بعض الأسئلة المهمة، ما هو الكهل؟ الكهل في العربية، في اللغة العربية، ما اجتمعت أسباب القوة له وكمل شبابه، وهو مأخوذ عند العرب من اكتهل النبات إذا قوي واشتد. وقالوا سن الكهولة 40، يعني الإنسان يصبح اسمه كهل في العربية لما يصبح عمره كم؟ 40 سنة. فأقوى شيء الإنسان يكون عمره 40، بعد 40 يبدأ يضعف. فهذه الكهولة. طيب ماذا تفيد الآية؟ الله عز وجل رفع عيسى وعمره 33 سنة. تأمل معي، ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلة. فمن المقربين تفيد أن الله قد رفعه إليه. وقوله ويكلم الناس في المهد وقد رفع وعمره 33، وعمره 33 يفيد أنه لا بد أن ينزل بعد أن رفعه الله. فحياة عيسى ورفعه إلى الله ونزوله آخر الزمان دل عليها القرآن في كثير من الآيات، وهي عقيدة متواترة عند المسلمين، وألف فيها بعض حكماء وعلماء الهند الكشميري كتابا مطبوعا جيدا اسمه التصريح بتواتر نزول المسيح. فنزول المسيح آخر الزمان متواتر عند المسلمين، دل على ذلك غير آية عدا عن الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك. فمثلا الله يقول عن عيسى في الزخرف وإنه لعلم الساعة، وهنالك قراءة متواترة وإنه لعلم الساعة، والعلم شرط من أشراط الساعة. فعيسى علم، شرط من أشراط الساعة في آخر الزمان. والله يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فلا بد أن ينزل ويموت وأهل الكتاب يؤمنون به. لما ينزل عيسى عليه السلام يسبقه المهدي، وقيل أن المهدي اسمه مهدي لأسباب، منها أن الله يهدي في ليلة، ومعنى أن الله يهدي في ليلة أي أنه يكون ضالا عن قيادة الناس فيهديهم، فيهديه لقيادتهم، وليس المراد أنه ضال عن العبادة والهداية. ومنهم من قال أنه يهدي إلى كتب عيسى عليه السلام. فعيسى لما ينزل تظهر عبوديته لله واتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فشعاره عند نزوله أولا أن لا يصلي إماما، يصلي مأموما. وفي هذا رد على البهائية وعلى الأحمدية وعلى القاديانية، يقول أنتم يا مسلمون تقولون محمد خاتم النبيين وتقولون أن عيسى ينزل آخر الزمان، وهذا تناقض بينكم. ونحن نقول في رد هذه الفرية، نقول نزول عيسى آخر الزمان على أنه رجل منا، على أنه واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذا من بديع صنيع الحافظ بن حجر لما ذكر الصحابة ذكر عيسى بن مريم في نزوله الثاني، وقد شاهد رسول الله وآمن به. فنزول الثاني لعيسى لما يقدمه المهدي فيقول: لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. الله يريد أن يكرم هذه الأمة، الأمة المحمدية. ولذا شعار نزوله أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير. فشعار نزوله أنه واحد منا، ففي آخر الزمان ينزل شرط من شرط الساعة. هذه آية دلت على نزوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الآية الثانية، الآية الثالثة التي معنا: ويكلم الناس في المهد وكهلا. عيسى رفع قبل أن تكتمل كهولته. ولذا النبي أخبرنا أن عيسى يمكث في الأرض 7 سنوات، وأنه يمكث ويتعاون مع المهدي في قتل الدجال، وتعم البركة إلى آخر ما ورد. قال: ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. وهنا مسألة: إذا كان كلام عيسى عليه السلام في المهدي معجزة، فهل كلامه في الكهولة معجزة؟ الكهولة الاشتداد والقوة. قال: الكهولة من 30 إلى 40. وإحنا استفدنا من وكهلة أنه ينزل آخر الزمان، لكن هنالك معجزة في هذه الكلمة، في هذه الصفة. ما هي المعجزة؟ تأمل معي أن عيسى يجري عليه ما يجري على المخلوقات، ويتدرج من أنه صبي إلى أنه كهل. فالتغير لا يجري على الرب ولا يجري على الإله، وإنما التغير يجري على من؟ على العبيد. التغير من الصبي إلى الكهولة، هذا التغير لا يجري على الرب عز وجل. فالمراد من هذه الآية أشياء، منها أيضا التأكيد على بشريته، التأكيد على أن عيسى عليه وعلى نبيه أفضل الصلاة والسلام بشر. ثم شيء آخر في هذا النعت، في هذه الصفة لعيسى عليه السلام: بشارة لأمه بطول حياته. هو جاء بطريقة ليست الطريقة المعتادة، فهنالك لهفة وعاطفة تجاهه. فالله يقول لها: يكلم الناس في المهدي وكهلا، أبشري، هذا الولد سيعيش ويقول به المقام، وسيصبح كهلا وستشتد خلقته. إشارة إلى أنه تحت رعاية الله وكنفه، وأن الله الذي خلقه من غير أب هو الذي يتولى أمره، هو سبحانه وتعالى الذي يتولى أمره. منهم من قال أن كلام عيسى في المهد كان مرة، وذكر ذلك من أجل أن يبرئها ويظهر طهرها ردا على بني إسرائيل، وأن كلامه كهلا إنما هو الكلام الدائم. وهذا حصر الكلام وهو في المهدي بالمرة يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل مفقود لا نعلمه، والله تعالى أعلم. تأكيد على بشريته، وأن هذه الخوارق، وأنه من المقربين، وأن رفعته عند الله عز وجل ووجاهته لا تنافي كونه بشرا. ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: ومن الصالحين. وفي هذا لفتة مهمة ومهمة للغاية، في تدرج في الصفات. أن يختم الله الصفات الأربع بقوله ومن الصالحين يدل على كون المرء رجلا صالحا أنه في رتبة من أعظم الرتب، والأمر لا يكون كذلك إلا أن تكون أفعاله وتروكه فيها مواظبة على النهج الأصلح والطريق الأكمل. فجميع المقامات في الدنيا والدين من أفعال القلوب والجوارح إنما المراد بها أن يكون العبد من الصالحين. كل ما مضى من الوجاهة ومن الرفع من الله عز وجل سببه أنه من الصالحين، فهذا المقام مقام عظيم. المقام في هذه الكلمة، في كلمة ومن الصالحين بعد هذه الصفات، يدل على أن الصلاح أعظم رتبة للعبد عند الله عز وجل. اللهم يا ربنا اجعلنا واجعل ذرارينا من الصالحين، ومن علينا بأن تصلحنا. منهم من قال أن صفة من الصالحين إشارة إلى الإصلاح الذي يقوم به، فقد بعث لقوم لا يؤمنون بالغيب ولا يعتنون بالقلوب، بعث إلى اليهود الذين يؤمنون بالمادة والذين لا يفكرون بالآخرة ولا يزكون أنفسهم ولا يهذبون أنفسهم. فالله قال من الصالحين، ومن الصالحين أي هو يصلحهم، هو يصلحهم ويجعلهم يزكون أنفسهم. وهذا لا ينافي ذاك، هذا لا ينافي ذاك، والله تعالى أعلم. نسمع ماذا قال ابن كثير رحمه الله.
وقوله تعالى ومن الصالحين أي في قوله وعمله، له علم صحيح وعمل صالح.
نكمل.
روى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاث: عيسى، وصبي كان في زمن جريج، وصبي آخر. فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر.
حسبك، هذه الآية تكون إن شاء الله من نصيب غد. لكن الذين تكلموا في المهد قلة، ورد ذكرهم في أحاديث صحيحة ولهم ذكر في أحاديث ضعيفة، بعضهم نوع وكثر، والسيوطي رحمه الله نظمهم وعلى عادته يجمع ولا يقمش ولا يفتش، ويجمع ولا يحرر، وأوصلهم إلى 11 سيوطي وجمعهم في أبيات من الشعر. والثابت في السنة أن الذين تكلموا في المهد ثلاثة، وكلام المهد ثلاثة ثابت في الصحيحين، ثابت في صحيح البخاري وصحيح مسلم. فعيسى عليه السلام تكلم إني عبد الله، والمرأة التي لما حفرت الأخاديد في سورة البروج وأرادوا أن يقذفوا بها فترددت، فخطر في بالها أن تظهر كفرها وأن تنجو بحياتها، فكانت تحمل ولدا لها، فقال لها وليدها يا أمه اصبري فإنك على الحق. يا أمه، هذا أيضا رقم اثنين. رقم ثلاث جريج، وقصته في صحيح مسلم، ومفاد قصته ومجملها أنه كانت هنالك امرأة بغي في بني إسرائيل يضرب المثل بحسنها، فذكرت في مجالس لهوها ذات يوم ذكروا جريج، فقالت أنا أفتنه، أنا أفتنه لكم. كان جريج له صومعة يعبد الله عز وجل فيها، وكان يأتيه في بعض الأحيين راعي غنم ينام عنده، فذهبت إلى جريج وراودته عن نفسه فأبى، فمكنت الراعي من نفسها فحملت، ثم أخبرت. وكان الرجل إذا زنى وكان راهبا في ذاك الزمان يقتل، تهدم كنيسته ويقتل. فلما ظهر الحمل سألوها من أين الحمل، قالت من جريج الراهب. فجريج في صومعته لا يدري ماذا يجري خارج الصومعة، فجيء به وواجهوه بها وأرادوا أن يقتلوه، وأعدوا لقتله. فقال: ما الخبر؟ قال: تقول ما الخبر وهذه المرأة وهي حامل منك. فقال: أرني إياها. وكان جريج في عبادته قد أمرته أمه بأمر، فقال: يا رب أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي؟ فقال: صلاتي. فترك أمر أمه وبقي في تنفله وتطوعه وتألهه وتعبده، فأغضب أمه. فقالت أمه: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. يعني رؤية والعياذ بالله المومسات هذه معصية، أن ترى وجه المومس معصية. قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فحصلت هذه القصة، فجيء به فواجهها، فرأى وجهها، رأى وجه المومس، فجيء بها إليه. فوضع جريج يده على بطنها وخاطب الجنين الذي في بطنها: من أبوك؟ فأنطق الله الجنين فقال: فلان الراعي. فهذه قصة أيضا أن تكلم الجنين. فقالوا له: نبني لك صومعتك بلبنة من ذهب وأخرى من فضة. قال: لا، اجعلوها كما كانت، دعوني منكم، اجعلوها كما كانت. فهذه القصة جريج بإيجاز كما في صحيح مسلم. فهؤلاء الثلاثة هم الذين تكلموا في المهد، وهذه من المعجزات لعيسى عليه السلام ومن الكرامات لعباد الله سبحانه وتعالى الصالحين. وقد قالوا قديما: الكرامة للولي معجزة للنبي، إذ لولا صدق الولي واتباعه على أقدام النبي لما تحققت الكرامة. وإياك أن تعكس كما يقول بعض الفرق، إياك أن تعكس فتقول: كل معجزة لولي كرامة للنبي. قل: كل كرامة لولي معجزة لنبي. سبب هذه الكرامة إنما هو اتباع النبي، لولا أن هذا الولي قد اتبع نبيا ما حصل كرامة. فلا يوجد كرامة من غير اتباع، ما في صلاح من غير اتباع. هذا والله أعلم، ونكمل في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.